بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المصنف رحمه الله، ويقول المصنف رحمه الله تعالى في آخر المسائل: السادسة عشرة، ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك، يعني ظن المتأخرون أن من كان قبلهم ممن صور الصور لأجل الاستياق من عبادة، ظنوا أنهم إنما صوروها لأجل الشفاعة، السابعة عشرة، البيان العظيم في قوله: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فصلوات الله وسلامه على من بلغ البلاغ المبين. هذا النهي الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم أمته عنه، وقد فعله عباد القبور، فعلته الصوفية، وفعلته الرافضة، وفعلته طوائف من هذه الأمة، أنهم بالغوا في النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حتى أعطوه بعض خصائص الرب سبحانه وتعالى. الثامنة عشرة، نصيحته إيانا بهلاك المتنطعين في قوله: هلك المتنطعون. هذا خبر، يعني جملة خبرية، لأن الكلام ينقسم عند أهل البيان إلى كلام خبري وإلى كلام إنشائي، إلى كلام خبري وإلى كلام إنشائي. الكلام الخبري مثل أن تقول: قام زيد، والكلام الإنشائي كان تقول: اضرب زيدا، أو لا تأكل الميتة، وأنواع الإنشاء معروفة في علم البيان: التمني والاستفهام والأمر والنهي والنداء إلى آخر ذلك. فهذا الكلام هلك المتنطعون هو خبر، ولكن المراد منه النهي عن التنطع، فالمراد به الإنشاء، لأن الكلام الخبري قد يرد ويكون المراد به الإنشاء. مثال ذلك أن تقول: زيد رحمه الله، أو غفر الله له، هذا خبر، ولكنك تريد الدعاء له، كأنك تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. فكذلك هلك المتنطعون، الشكل الغرض أو العلة من إيراد هذا الخبر هو النهي عن التنطع، لأنه إذا بين لنا أن المتنطعين هلكوا ففيه تحذير مما كان سبب هلاكهم وهو التنطع. فلذلك يقول الشيخ نصيحته إيانا لهلاك المتنطعين، فكأنه يقول نصيحته لنا بترك التنطع والغلو. التاسعة عشرة التصريح بأنها لم تعبد حتى نسي العلم، كما ذكرنا أن الذين بدأوا بتلك الصور أول الأمر أنهم أخطأوا في ذلك، وهم وإن كان عندهم بعض العلم لكن هذا الذي فعلوه محدث وتسويل من الشيطان ولم يكن في من كان قبلهم. فقول الشيخ حتى نسي العلم، تقدم أن المراد حتى جهل السبب والقصد لموضع تلك الأنصار. قال الشيخ هنا ففيها بيان معرفة قدر وجوده، يعني قدر وجود العلم ومضرة فقده، مضرة فقد العلم، وهذا واضح. إذا وجد العلم الصحيح، علم الكتاب والسنة وعلم الآثار، قلت البدع والأهواء والمعاصي. وإذا انتشر الجهل وقل العلم فيكون تكثر البدع والخرافات وتسول الشيطان وتزيين الجهل تزهين أهل الجهل بعضهم لبعض، بعضهم لبعض المعاصي والبدع والشرك. ولذلك بني إسرائيل لما غاب عنهم موسى عليه السلام مع وجود هارون عليه الصلاة والسلام بين أظهرهم، فلما غاب موسى وقعوا فيما وقعوا فيه من الشرك بالله عز وجل، مع وجود من ينكر عليهم وهو هارون عليه السلام، ولكنه قد بين عذره وأنه خشي أن يقول له موسى فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. فلما غاب موسى وقع بني إسرائيل في عبادة العجل مع وجود نبي آخر هو هارون، فكيف بغياب العلم من بين أظهر الناس؟ لا شك أن انتشار البدع والخرافات تكون أكثر. وانظروا إلى الرافضة وإلى أقوام الشيعة كيف تربل عليهم كبراؤهم، وكيف أخذوهم بأكثر المعاصي وقادوهم بأوفر الأشياء. زينوا لهم أن هؤلاء كذا وكذا مما افتروه وقلبوا عليهم الحقائق فتبعوهم، وذلك بسبب جهل أولئك. قال رحمه الله العشرون أن سبب فقد العلم موت العلماء، هذا يبينه حديث عبد الله بن عمرو في الصحيح: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الصدور، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. لأن الجاهل ما نساه أن يذكر الاستحسان في هذا أيضا يا إخوان، أن في هذا النهي عن الاستحسانات في الدين تؤخذ من هذا الباب، النهي عن الاستحسانات لأنها تضر أكثر مما تنفع. فهؤلاء استحسنوا هذا الأمر وجعلوه حسنا، ولكن وحصل أو آل الأمر إلى ما آل إليه من تسول الشيطان. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. تلحظ أن المصنف رحمه الله يذكر في هذا الباب والذي بعده والذي بعده ما يفعله عباد القبور من دعائهم للأموات ومن عبادتهم ودعائهم عند المقابر، وينوع لك الأبواب فتارة يبوب بكذا وأخرى بكذا، من باب أن يكون ذلك أوقع في النفس وأحسن في التعليم وأبلغ في التحذير. وإن في الأبواب متقاربة ومتداخلة، ولكن ينوعها ويجب أن يشد انتباهك بعظم هذا الأمر لئلا تمل. طيب، قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء من التغليظ يعني التشديد والتحذير في من عبد الله هل كان هارون عليه السلام ينهاهم عن هذه العبادة؟ نعم كان ينهاهم، ولكنهم لم يطيعوا لم يطيعوا، ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به، فهارون حذرهم. وهنا شبهة يريدها أهل الجهل، يقولون هارون ترك الكلام في الشرك لأجل وحدة الصف، شبهة يريدها بعض الجهلاء الذين لا يفقهون الكتاب والسنة، يقولون هارون ترك النهي عن المنكر من أجل وحدة الصف، ما يتفرقوا من أجل أن لا يتفرقوا، وأنتم ما تتركون الكلام على باب السنن على الحزبيين، وهارون قد ترك الشرك اللي هو أعظم من ذلك. والجواب عن هذا ما هو؟ أن هارون عليه السلام لم يترك الإنكار عليهم، بل أنكر عليهم، أنكر عليهم حتى خشي على نفسه وهموا بقتله وهموا بالبطش به، فعند ذلك لا يكلف الله نفسا ما وسعها. طيب، قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء من التغليظ وما من التحذير والتشديد في من عبد الله عند قبر رجل صالح. يعني العبادة لله عز وجل لا بد أن تكون على الوجه الشرعي على ما يوافق الكتاب والسنة، فإذا أراد الإنسان أن يتصرف في العبادات على ما يشتهي وعلى ما تشغل له نفسه فإنه يوقف عند حده، فلا بد له من اتباع الكتاب والسنة. فهذا الرجل عنده عبادة لله عز وجل، صلاة، دعاء، ذكر، نذر، ذبح لله عز وجل، ولكنه فعل هذه العبادات عند قبر رجل صالح، فجاء التغليظ والنهي والتشديد في هذا الأمر. لماذا؟ لأنه محدث وبدعة ومنكر ووسيلة من وسائل الشرك بالله سبحانه وتعالى. وإن قال أنا أصلي لله، وقال له صل لله حيث أمرك الله، صل لله في المسجد، صل لله في بيتك، يقول أدعو الله، أدعو الله في بيتك في طريقك في المسجد الذي هي خير البيوت والتي أذن الله أن ترفع لأجل ذكره. ولكن إذا قصد قبر رجل صالح لأجل صرف عبادة لله عز وجل فذلك أمر محدث منهي عنه باتفاق المسلمين. كما ينقل اتفاق ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذا الشأن في هذا الصدد. يقول الشيخ: إذا جاء التغليظ في هذا فكيف إذا عبده؟ الهاء تعود إلى من؟ فكيف إذا عبده؟ إذا عبد من؟ إذا عبد الرجل الصالح. إذا كانت عبادة الله عند قدر الرجل الصالح فيها تغليظ وتحذير، فكيف بعبادة ذلك الرجل الصالح نفسه؟ يصرف يدعوه من دون الله، يستغيث به، يذبح له، ينذر له. لا شك أنه من باب أولى مغلظا ومشددا ومنهيا عنه، وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى. الأول وسيلة من وسائل الشرك، وبدعة ومحدث ومنكر ومنهي عنه باتفاق، التي هو عبادة الله عند قدر رجل صالح. والثاني شرك بالله واضح، عبادة الرجل الصالح. قال في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها اتفقا عليه أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنى على قبره مسجدا وصور فيه تلك الصور أو تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. قوله في الصحيح عن عائشة: هذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم كان عند مرض موته، كان عند مرض موته. ففي رواية للبخاري: لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت بعض نسائه كنيسة. لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت بعض نسائه كنيسة. فالمرض الشكوى هنا والمرض مرض موته. في رواية لمسلم أنهم تذاكروا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه، أنهم تذاكروا عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في مرضه. ما هي الفائدة؟ وكذلك سيأتي في حديث جندب عند مسلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت خمس. فما هي الفائدة من التنصيص على زمن النهي أنه كان في مرض موته؟ ماذا تستفيد منه؟ أنه لم ينسخ، وأنه أن الأمر باق عليه، وأنه شيء محكم غير منسوخ. حسن، مستفاد منه شيء آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم ما زال داعيا إلى توحيد الله سبحانه وتعالى منذ بعث إلى أن توفي، بخلاف قول من يقول توحيد تأخذه في ربع ساعة، توحيد تأخذه في ربع ساعة. بعض الناس يقول هذا القول بلسانه ويعتقده، وهؤلاء هم الجهال والمثيرون عن التوحيد والأقلانيون. وبعض الناس لا يقوله بلسانه ولكنه بأفعاله يدخل عليه الشيطان، يدخل عليه الشيطان فيصنع أفعالا تؤدي إلى هذا القول أو تقرب منه. وذلك مثلا أنه يمل من دروس التوحيد، أو أنه يستطيلها يراها طويلة، أو أنه يتضجر منها، أو أنه كذلك ربما يظل يتنقل من درس إلى آخر، يتنزه من مكان إلى آخر. كل هذا يدل على عدم عناية كما ينبغي بالتوحيد، ولكنه هذا من تسويل الشيطان. نسأل الله عز وجل أن يعيذنا وإياكم منه، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا. قال رحمه الله عن عائشة أن أم سلمة ذكرت لرسول الله. ما اسم أم سلمة يا أخي؟ أم سلمة ماذا تعرف عنها؟ من هي أم سلمة هذه؟ من هي؟ ماذا تكون للنبي صلى الله عليه وسلم؟ زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. واسمها هند بنت من؟ هند بنت من؟ بنت أبيها. هند بنت أبي أمية. وأبو أمية مختلفا في اسمه، قيل اسمه حذيفة وقيل اسمه شهيل. تقدم لها قريب، تقدم لها بعض أقاربها في بعض الأحاديث، منه عبد الله بن أبي أمية في حديث المسيب ابن حزم، في حديث المسيب ابن حزم. في ذلك الحديث الماضي كنت ذكرت أن عبد الله بن أبي أمية هو الذي مضى إلى الحبشة، أو انطلق إلى الحبشة مع عمرو بن العاص، وذلك وهم، والصواب أن الذي انطلق مع عمرو بن العاص عبد الله بن أبي ربيعة ابن المغيرة، وهو ابن عمه، أبناء عم عبد الله بن أبي أمية ابن المغيرة وعبد الله بن أبي ربيعة ابن المغيرة، أولاد عم. فالذي انطلق إلى الحبشة هو ابن عم أم سلمة ابن عم عبد الله بن أبي أمية. طيب، قال رحمه الله: ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة، والكنيسة هو متعبد النصارى، والنصارى والحبشة ما زالت النصارى غالبة عليها من ذلك الوقت إلى هذا الوقت. رأتها بأرض الحبشة، بلاد معروفة في أفريقيا، وما فيها من الصور في بعض الأحاديث، فذكرت من حسنها وتصاوير فيها، وفيها أنهم كانوا يعتنون بكنائسهم فيزخرفونها ويدخلون فيها الصور والتماثيل، وهذا منهي عنه، الزخرفة، زخرفة المساجد في هذه الأمة منهي عنه، والتصوير في هذه الأمة منهي عنه. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أولئك، أولئك بكسر الكاف ويجوز فتحها، أولئك مخاطب أم سلمة أو مخاطب زوجته، إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح، لأن النصارى ليس لهم نبي إلا عيسى بن مريم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا أولى الناس بابن مريم، ليس بيني وبينه نبي، ليس بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين عيسى نبي. فلذلك قال الرجل الصالح أو العبد الصالح، ما كان بعد عيسى أنبياء في بني إسرائيل. قال: بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، في بعض النسخ، في بعض الروايات في البخاري تلك، وهي إشارة أيضا، تلك الصور أو تلك الصور. أولئك شرار الخلق عند الله، أولئك شرار الخلق عند الله. في بعض الروايات أن أم سلمة وأم حبيبة ذكرتا لرسول الله كنيسة، وكانت أم سلمة وأم حبيبة قد هاجرتا إلى أرض الحبشة. هذا الحديث فيه فوائد غير ما ذكرت، منها من وقت قد جاء وقت الإخوان أن الصحابة رضي الله عنهم كابدوا المشقة وحصلوا على أو عانوا في سبيل هذا الدين، هاجروا رجالا ونساء صغارا كبارا إلى أرض الحبشة، وهذا يدل على تبشيرهم وعلى جهادهم في الله عز وجل. وفي هذا الحديث أيضا في مرض النبي صلى الله عليه وسلم أن الحكمة من مرض الأنبياء كما تقدم بعد ذلك، أنه الحكمة من ابتلاء الأنبياء بالأمراض والأسقام وفي ذلك رفعوا درجاتهم، وأيضا من الحكمة في ذلك ألا يغلو الناس فيهم فيظنونهم فيرفعونهم إلى مرتبة الألوهية، لأن الله أيد الأنبياء بالمعجزات بالآيات والبراهين، فإذا حصلت لهم هذه الابتلاءات علم الناس أنهم بشر، وإنما أيدهم الله عز وجل بالآيات واختصهم بالرسالات، فلا يحصل فيهم الغلو. طيب إن شاء الله تعالى الكلام في هذا الباب شيق وكذلك أيضا ممتع، الحديث فيه جميلة ومهمة جدا خاصة في هذه في الرد على الكبيريين.
نأخذ إن شاء الله تعالى في الدرس القادم ما تيسر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.